والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في المسألة 80 من مسائل الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وعرفنا معنى اتخاذ القبور مساجد، أي مواضع للسجود، وقد ذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وتوقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الصلاة في المقبرة، وعرفنا أن الصلاة في المقبرة مما لا يشرع، وهو من اتخاذ القبور مساجد إلا إذا كانت الصلاة من قبيل صلاة الجنازة، فتشرع في المقبرة على الصحيح، لأن الصلاة ليست ذات ركوع ولا سجود. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض القبور صلاة الجنازة كما هو معلوم. فعلى كل، الصلاة في المقابر من اتخاذ القبور مساجد، وهذا مما لا يجوز، والصلاة باطلة على الصحيح من أقوال العلماء. ويسوي في ذلك المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة، والعلماء اختلفوا في المقبرة متى تأخذ هذا الاسم ويحكم عليها بالحكم السابق، وهو عدم مشروعية الصلاة فيها. هل يكون ذلك إذا وجد فيها قبر واحد، أو لابد من ثلاثة قبور؟ فهناك من علماء الحنابلة من اشترط ثلاثة قبور، وأنه لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها أو إذا وجد فيها ثلاثة قبور. وهناك من أهل العلم من يرى أنها تصير مقبرة بالقبر الواحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الأظهر. فإذا أوقفت أرض من الأراضي مقبرة وحصل فيها أن قبر ولو ميت واحد، فتأخذ حكم المقبرة. وإذا لم يدفن فيها أحد فلا تأخذ حكم المقبرة، ويجود. وهكذا اختلفوا فيما يسميه الناس في هذه الأزمان بالمجنة. والتي هي عبارة عن حفيرة في الأرض تتفرع فيها عدة غرف، ويقبر في الغرفة الواحدة عدة أموات. هل تأخذ حكم المقبرة بوجود المجنة الواحدة، أو المجنة الواحدة في حكم القبر الواحد؟ والصحيح في ذلك كما عرفنا أن الأرض الموقوفة إذا أوقفت لدفن الموتى، فإذا حصل دفن ميت واحد دخلت في اسم المقبرة. وهذا الذي يسميه الناس بالمجنات من الأمور المحدثة التي لا تشرع، وقد استنكرها كثير من العلماء، لا سيما علماء الشافعية. وكانت قديما يسمونها الفسقية، بالفاء والسين، بالفاء المفتوحة والسين والقاف والياء المشددة والتاء المربوطة، فيقال لها الفسقية، ويقال لها أيضا الخشخاشية، يقال لها الفسقية والخشخاشية، ولا تعرف باسم المجنة، وإنما تعرف بما سبق، وهي من الأمور كما عرفنا التي أحدثت ولم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن الأئمة الأربعة، وإنما حصلت بعد ذلك، ولهذا تكلم عليها أصحاب المذاهب، أتباع المذاهب، أتباع الأئمة، واستذكرها غير واحد من أهل العلم. وبينوا ما فيها من المخالفات الكثيرة، وأنها لا تدخل في أحكام الدفن، وأن وضع الميت فيها شبيه بوضع الميت في غرفة من الغرف في بيوت الناس، فإن الدفن هو أن تحفر حفيرة ثم يرد عليها التراب، كأن يوضع الميت في اللحد أو يوضع في الشق، وبعد ذلك تدفن هذه الحفيرة، فهذا هو الدفن المعروف في زمن الإسلام. أما هذه التي يقال لها المجنات ما فيها دفن، وإنما عبارة عن غرف، فذهب بعض العلماء أن هذا لا يدخل في حكم الدفن، وأن هذا يأخذ حكم وضع الميت في غرفة من غرف البيت مع الإغلاق عليه، ويقال أنها أخذت من جهة الأعاجم ولم تكن معروفة في الإسلام، وإنما أخذت من جهة الأعاجم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا فيها ما فيها من هتك الأموات، فإن الميت إذا وضع في غرفة من تلك الغرف ثم مات ميت آخر فإنه يوضع بجواره، نعم يوضع بجواره، ويحصل هتك للأموات ونظر إليهم، وقد تغيرت بهم الأحوال وانبعثت منهم الروائح. وهذا الشيء مما يكرهه الأحياء، فهكذا ينبغي أن يتقى في جانب الأموات، فإن الحي يكره أن يلاحظ منه المنظر القبيح، ويكره أن يجد الناس منه الرائحة المنتنة. وفي هذا ما فيه من كشف للأموات على حالة مزرية مما هو من الروائح الكريهة والمناظر المؤذية. وإنما شرع الدفن ووضع التراب من أجل ستر هذه الأمور، يبقى الميت في، نعم، في موضع منفرد قد ستر فلا يطلع عليه أحد، ولا تنبعث منه رائحة منتنة، ولا ينظر إليه، وقد حصل له ما حصل من التغير. فهذا الفعل فيه هتك لحرمة الأموات، مع ما فيه من وضع أكثر من ميت في غرفة واحدة، وهذا غير مشروع في قول جماهير من مضى من أهل العلم، إلا إذا دعت الضرورة، كما حصل في قتلى أحد حين شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام شدة ما يجدونه من الحفر مع كثرة الأموات، فأذنهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا في القبر الواحد الرجلين والثلاثة. فهذا إنما يشرع فيما إذا دعت الضرورة، أما إذا لم تدعي الضرورة فليشرع مثل هذا الفعل، يجمع أكثر من ميت في موضع واحد، وهكذا توضع النساء مع الرجال في موضع واحد، وكل هذا مما لا يشرع. فعلى كل، هذا الفعل الذي انتشر في عصاب المسلمين من الأمور المنكرة، ولا يشرع مثل هذا الفعل ولا يجوز. وقد تكلم على ذلك ما عرفنا علماء الشافعية بتوسع في كتبهم، وبينوا ما في ذلك من المخالفات لأحكام الشريعة. وهكذا تكلم على هذه المسألة بتوسع ابن الحاج في المدخل، واستنكرها من 19 وجها، بين ما فيها من المخالفات والمفاسد من 19 وجها واستنكرها، وحكم عليها بالحرمة، وأنها من الأمور المحدثة، ومن التشبه بالأعاجم، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ذكرها رحمه الله. على كل، اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة في المقابر، ولو لم يوجد إلا قبر واحد. وهكذا مما يدخل في اتخاذ القبور مساجد الصلاة إلى القبر أو فوق القبر أو في ثناء القبر، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد وإن لم يكن القبر في مقبرة. نعم، ولو لم يكن القبر في مقبرة فلا يصلى إلى القبر، ولا يصلى فوق القبر، ولا يصلى في فناء القبر وإن لم يكن مستقبلا له، فإن فناء القبر تابع له. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور كما هو معلوم. وهكذا من اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد على القبور، وسواء بني المسجد في مقبرة من المقابر وهذا أشد، أو بني المسجد على قبر في غير مقبرة من المقابر. فإذا بني مسجد على قبر فإن هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد، والصلاة في ذلك المسجد صلاة باطلة، وسواء كان القبر داخل بناء المسجد أو كان في صراحة المسجد المحوطة مع المسجد، فكل ذلك مما لا يشرع وهو من اتخاذ القبور مساجد، والواجب هو هدم ذلك المسجد، لأنه بني بناء لا يجوز، فيهدم ذلك المسجد ويزال بالكلية. وشبيه بمسجد الضرار الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه، هذا المسجد ما أسس على التقوى، وإنما أسس على مخالفة الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فمن بنى مسجدا على قبر فإن هذا خلاف الشريعة، والواجب هو هدم ذلك المسجد. وهكذا إذا بني المسجد بجوار قبر من القبور وكان البناء من أجل ذلك القبر، وإن لم يبنى المسجد على القبر وإنما بني بجوار قبر من القبور وكان البناء من أجل ذلك القبر، كأن يكون ذلك القبر مما فتن فيه من فتن من الناس، وصار ذلك القبر يعبد من دون الله عز وجل، فجاء بعض الجهال فبنى مسجدا بجوار ذلك القبر من أجل ذلك القبر، وأن الصلاة في هذا المسجد بجوار ذلك القبر صلاة مباركة، فإن هذا المسجد شأنه كشأن المسجد السابق، كشأن المسجد الذي بني على القبر، فهو مسجد لم يؤسس على التقوى، وإنما أسس على مخالفة الشريعة، فيهدم هذا المسجد ولا يجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهكذا يدخل في هذه المسألة في اتخاذ القبور مساجد دفن الميت، دفن الميت في المسجد في أي موضع من ذلك المسجد، وسواء دفن الميت عن يمين المسجد أو عن يساره يعني في الجهة اليمنى منه أو في الجهة اليسرى منه، أو نعم دفن أو دفن في الجهة الخلفية، أو دفن في قبلة المسجد، أو دفن في حوش المسجد، وكل هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد. فإن معنى اتخاذ القبور مساجد كما عرفنا اتخاذ القبور موضعا للسجود، والميت إذا دفن في المسجد حصل فيه هذا الأمر، فيتخذ قبره مسجدا أي موضعا للسجود. والواجب إذا ما حصل مثل هذا الأمر، فإن كان القبر جديدا أن ينبش القبر ويؤخذ الميت وينقل إلى مقابر المسلمين وتزال معالم القبر بالكلية ويسوى بالأرض. وإن كان القبر بالقبور القديمة بحيث أنه قد صار ترابا، فيكفي في ذلك إزالة المعالم، معالم القبر، فيسوى القبر بالأرض ولا يبقى معلم من معالم القبر. كما أفتى بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغير واحد من أهل العلم. والصلاة في ذلك المسجد صلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد. فمن صلى في ذلك فقد وقع في النهي، فتفسد صلاته. ولا فرق بين كون الميت في أي موضع من هذه المواضع التي ذكرناها ولو كان في حوش المسجد، فإن حوش المسجد يأخذ أحكام المسجد. وإن كان هناك من أهل العلم من يفرق بين القبر إذا كان في جهة القبلة بحيث أن المصلي يستقبل القبر فلا تصح الصلاة، وإذا كان المصلي لا يستقبل القبر فتصح صلاته، كما يفصل في ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. لكن الأظهر ما ذكر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء أنه لا فرق بين هذه الصور، فكل هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد. فإذا دخل في اتخاذ القبور مساجد فالحكم مستوٍ من حيث بطلان الصلاة، فإن النهي يقتضي الفساد. لكن إذا كان القبر خارج المسجد وخارج حوش المسجد وما هو في جهة القبلة، إما في جهة اليمين أو اليسار أو في جهة الخلف، وكان المسجد هو الأسبق، أو أن المسجد بني لكن ما هو من أجل ذلك القبر، فإن الصلاة تصح في ذلك المسجد، لأن المسجد بني من أجل إقامة الصلوات وسلسلة من أجل تقوى الله عز وجل، ما هو من أجل ذلك القبر. وذلك القبر ما هو في المسجد ولا في حوش المسجد وله في جهة القبلة من الخارج. أما إذا كان في جهة القبلة من الخارج فذهب كثير من العلماء أنه لابد أن يفصل القبر عن جدار المسجد، أي عن جدار القبلة، إما بطريق وإما بجدار غير جدار المسجد، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن جدار المسجد كاف في الفصل، والقول الأول أسلم وأبعد حتى لا ينسب ذلك القبر إلى المسجد، فالذي ينبغي أن يكون القبر منفصلا لا ينسب إلى المسجد، فإن كان ملاصقا للمسجد فإنه ينسب إليه ويضاف إليه، فإذا ما فصل زالت النسبة، إما بطريق يمر الناس من ذلك الموضع، وإما بجدار آخر يفصل القبر عن المسجد. فعلى كل ما سبق ذكره داخل في اتخاذ القبور مساجد، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل فتاوى العلماء كثيرة، نعم لو تؤخذ الفتاوى فتاوى العلماء في هذه المسائل لو تجمع حتى في رسالة صغيرة في كتيب صغير وتوزع في تلك الأماكن التي حصل فيها مثل هذا الأمر من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في المسجد النبوي، نعم ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فإنهم لم يقبروا في المسجد النبوي، وإنما قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة، لكن لما وسع المسجد النبوي أدخلوا الغرفة في المسجد النبوي، فلا يعد المسجد النبوي فيه قبر من القبور، وإنما القبور الثلاثة في حجرة عائشة رضي الله عنها. وحجرة عائشة ليست مقبرة وليست بمسجد حتى الآن، حجرة عائشة إلى الآن لا تدخل في مسمى المسجد، هي حجرة عائشة إلى هذه الأيام، غير أنهم لما وسعوا المسجد دخلت الحجرة في المسجد. فالقول أن مسجد النبوي فيه بعض القبور أو فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وأنه دفن في المسجد النبوي، هذا من الجهل. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.